الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم اللغة العربية 1. إعداد وتقديم أستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة مهارات الاتصال في اللغة العربية الجزء الأول، والذي سيتناول موضوع الكتابة ومهاراتها. وقبل الحديث عن العنوان السابق ومناقشته، لا بد أن نطرح الأسئلة الآتية: ما أهمية الكتابة؟ وما مهاراتها الأساسية؟ ما أنواع الرسالة وما خصائص كل نوع؟ ما هي محاور السيرة الذاتية؟ أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، الكتابة ومهاراتها الأساسية. المحور الثاني، الرسالة وأنواعها. المحور الثالث، السيرة الذاتية. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو الآتي: أولا، المحور الأول، الكتابة ومهاراتها الأساسية. ولنبدأ بتعريف الكتابة، نقول: الكتابة هي تحويل الأفكار والمشاعر وما يجول في النفس أو الخاطر العقل إلى رموز مكتوبة، ليتمكن المتلقي أو القارئ البعيد من تفسير هذه الرموز في عملية عقلية معقدة، ليفهم مقصود الكاتب ومراده كما أراده، أي كما أراده الكاتب. ولذلك لها علاقة كبيرة بالقراءة، وتعلم الكتابة مرتبط بتعلم القراءة إلى حد كبير، فالتركيز على القراءة له أثره في اكتساب المهارات الكتابية وتثبيت صور الكلمات في الذهن، كما يرتبط تعلم الكتابة بالتدرب والممارسة والرغبة في التحسن. والكتابة إنجاز كبير عرفه العقل البشري، وأهميتها، أي أهمية الكتابة، تكمن في أنها وسيلة اتصال بين الماضي والحاضر أو القريب والبعيد، وهي وسيلة ممتازة لنقل المعارف والخبرات والثقافة من إنسان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، وهي وسيلة للتعبير عما يجول في النفس والخاطر من مشاعر وأحاسيس وأفكار. ولذلك عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، لا بد أن تجيد مهارات الكتابة الأساسية. ولكن ما هذه المهارات؟ نقول: المهارات الأساسية للكتابة التي يجب أن يتقنها كل شخص وكل متعلم حتى يستطيع أن يكتب بشكل ممتاز، هي: أولا، الكتابة الصحيحة إملائيا ونحويا، أي في الإملاء والنحو، لا تكون في الكتابة أخطاء نحوية أو إملائية. المهارة الثانية، الكتابة بخط واضح وجميل. المهارة الثالثة، التنظيم الجيد للفقرات، يجب أن تكتب الفقرات بشكل منظم. المهارة الرابعة، مراعاة أماكن كتابة الحروف. هناك حروف تكتب على السطر، وهناك حروف تكتب فوق الصدر وهناك حروف تنزل إلى تحت الصدر. المهارة الخامسة الكتابة المتسمة بالنظام ومراعاة المسافات بين الكلمات. المهارة السادسة تناسق بين الحروف وكذلك بين الكلمات من حيث الحجم والطول والبعد، لا تكون هناك أحرف طويلة وهناك أحرف قصيرة وبالتالي يختل شكل الكتابة. المهارة السابعة التزام قواعد الخط المكتوب به. أحيانا بعض الناس يكتب بخط النسخ فليلتزم بقواعد خط النسخ، وبعض الناس يكتب بخط الرقعة فليلتزم بخط الرقعة وهكذا. المهارة الثامنة استخدام علامات الترقيم في مكانها الصحيح. وقد تناولنا علامات الترقيم وما هي وأشكالها ومواضع استخدامها وفائدتها في الكتابة. المهارة التاسعة عرض الأفكار عند الكتابة بوضوح ودقة وشمول وترتيب. المهارة العاشرة إجادة الوصف في التعبير الكتابي بسرعة وسهولة. المهارة الحادية عشرة التقاط الأفكار الرئيسة عند الاستماع وإجادة تدوينها ملخصة. أحيانا أنت تحتاج أن تكتب بعد محاضر أو بعد إنسان ملقي وأنت تريد أن تلخص ما يكتبه، فعليك أن تجيد التقاط الأفكار الرئيسة وتبتعد عن الأفكار الثانوية كي تتابعه بشكل جيد. المهارة الثانية عشرة السرعة في الكتابة. والسرعة لا نريد بها السرعة المطلقة ولكن السرعة المناسبة. المهارة الثالثة عشرة إجادة الكتابة الوظيفية. ونحن قد ذكرنا ما هي الكلام الوظيفي، وهناك كتابة تؤدي وظائف معينة مثل كتابة الرسالة الإدارية أو تعبئة استمارة معينة أو إلى آخره. المهارة الرابعة إجادة الكتابة الإبداعية ومثل كتابة رسالة أدبية، وهو ما يدخل فيه في الشعر وما يدخل فيه التشبيهات والأسلوب الأدبي الشفاف والتعبير الرائع عما يجول في النفس مع المحسنات البديعية إلى آخره، أو قصة أو قصيدة، هذه الكتابة الإبداعية. والآن عليكما عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة إزاء مهارة الكتابة ما يأتي. إذا أردتما أن تتقنا مهارات الكتابة يجب أن تلتزما بالآتي: أولا إجادة مهارات الكتابة المذكورة سابقا، ثانيا مراعاة ما تم تعلمه سابقا من مهارات تفصيلية في المهارات اللغوية في الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، إذ إن مهارات اللغة تكاملية وكل مهارة تكمل المهارة الأخرى. أيضا عليكما التدرب على الكتابة الوظيفية، مهارات التلخيص، كيف تلخص موضوعا بأسلوب ممتاز دون أن تخل بالملخص، كتابة الرسالة الإدارية، كيف تكتب الرسالة الإدارية وما هي خطواتها ومراحلها. وأيضا عليكما أن تتدرب على تجويد الخط وتحسينه على وفق قواعده الخاصة، ويجب عليكما أن تأخذها دائما للقلم وتكتب حتى تستطيع أن تتحكم في شكل الأحرف وأيضا يتحسن ويتجود خطكما. وننتقل الآن إلى المحور الثاني والذي يتكلم عن الرسالة وأنواعها. ولنبدأ بتعريف الرسالة. ما تعريف الرسالة؟ نقول الرسالة هي مجموعة من الأفكار المرتبة المكتوبة بقصد إيصالها إلى الآخرين، والآخرين قد تكون هيئة أو شركة أو فرد أو أفراد إلى آخره. وهناك أغراض للرسائل، لماذا ترسل أنت رسائل؟ نقول تتعدد أغراض الرسائل بحسب أنواعها والهدف منها. ونقول إن أهم أنواع الرسائل ما يلي: أولا الرسالة الفردية والشخصية، هذا النوع الأول. النوع الثاني الرسالة الأدبية. النوع الثالث الرسالة الرسمية أو الوظيفية، تسمى رسالة رسمية وظيفية. وبعد استعراض أنواع الرسائل علينا أن نعطي معلومات بسيطة عن كل نوع من هذه الأنواع. ولنبدأ بالنوع الأول من أنواع الرسائل وهي الرسالة الفردية الشخصية. الرسالة الفردية أو الشخصية تسمى، ومن الاسم الرسالة الفردية أو الشخصية أي أنها تتعلق بأمور خاصة بالفرد أو الشخص. نقول الرسالة الفردية أو الشخصية هي التي تعالج أمورا خاصة تتعلق بالمرسل والمرسل إليه، الشخص الذي يرسل والذي ترسل إليه، وتهتم بالعلاقات الإنسانية مثل الرسائل بين الأصدقاء أو من شخص مسافر إلى قريب أو صديق له. وهنا أحيلك إلى الكتاب لتطلع على أنموذج للرسالة الفردية أو الشخصية. النوع الثاني الرسالة الأدبية. ما هي الرسالة الأدبية؟ هي التي تعالج قضية إنسانية في الأغلب، ليس دائما ولكن في الأغلب، بأسلوب أدبي راق ولغة شعرية جميلة، ليس فقط شعر ولكن اللغة الشعرية، أي يكون فيها التشبيهات والاستعارات والمحسنات البديعية والأمثلة وتركيب فريد. وأحيلك إلى الكتاب لتقف على رسالة أدبية، وهي أي الرسالة الأدبية تختلف من حيث لغتها وترتيبها عن الرسالة الفردية الشخصية. النوع الثالث الرسالة الرسمية أو الوظيفية. والرسالة الرسمية أو الوظيفية هي التي تتعلق بقضايا العمل أو الوظيفة، ويختلف أسلوب كتابتها باختلاف أنواعها. إذن هناك أنواع للرسالة الرسمية أو الوظيفية، ومن أهم هذه الأنواع أولا الرسالة الحكومية، الرسالة التجارية. إذن الأول الرسالة الحكومية. النوع الثاني من أنواع الرسالة الرسمية الوظيفية الرسالة التجارية. النوع الثالث الرسالة الإدارية، وهي تتشابه ما بينها. ولذلك الآن سنتكلم بمعلومات بسيطة عن الفروق بين هذه الأنواع. ولنبدأ بالرسالة الحكومية. نقول من الاسم الرسالة الحكومية هي التي تكون بين الدوائر الحكومية، بين وزارة ووزارة، أو بين الدائرة الحكومية وموظفيها، من الإدارة إلى موظف، أو من وزارة إلى موظف، أو من مصلحة إلى موظف، أو بينها أي بين وزارة أو مصلحة أو هيئة وبين جهات أخرى كالمؤسسات والأشخاص. ولكي تطلع على النموذج للرسالة الحكومية أحيلك إلى الكتاب لكي تطلع على هذا النموذج مع أهم مكونات الرسالة الإدارية وكيف تصار. النوع الثاني من أنواع الرسالة الرسمية أو الوظيفية هي الرسالة التجارية، ومن الاسم هي التي تكون بين شركة وأخرى، شركة تجارية وأخرى، أو شركة ومؤسسة حكومية، شركة تجارية ومؤسسة حكومية كالعروض التجارية وما إلى ذلك، أو شركة وشخص. إذن هناك شركة تجارية ترسل لشخص بعروض أسعار أو بأشياء تطلبه منها. ولكي تطلع على نموذج للرسالة التجارية أحيلك أيضا إلى الكتاب لتطلع على مثال لهذه الرسالة التجارية. النوع الثالث من أنواع الرسالة الرسمية أو الوظيفية هي الرسالة الإدارية، وهذه قد تكون من الأعلى سلطة إلى الأدنى، وهي أهم أنواع الرسائل، أي من المسؤول إلى الموظف أو العكس من الموظف إلى المسؤول، وقد تتعلق بطلب شخص أمرا معينا من جهة ما. إذن شخص يقدم ويطلب من جهة ما أمرا أو قضية أو شيئا، فيسمى هذا النوع من الرسائل الرسالة الإدارية. ولكي تطلع على النموذج للرسالة الإدارية أحيلك أيضا إلى الكتاب لكي تطلع على هذا النموذج كي يكون مثالا تحتدي به. وسنركز هنا أكثر على النوع الأخير من هذه الأنواع، وهو ما يتعلق بالرسالة الإدارية من فرد إلى جهة، وهو ما يسمى برسالة التقديم. تقدم طلب بسبب أن كثيرا من الناس والطلبة يحتاج إلى هذا النوع من الرسائل، ويقعون في كثير من الأخطاء حين يكتبون رسائلهم الإدارية إلى جهة ما. قد تكتب إلى رئيس قسم أو عميد كلية أو رئيس جامعة أو مدير شركة أو مؤسسة، فتكثر الأخطاء، والأخطاء قد تكون أسلوبية أو إملائية أو نحوية. إذن الأخطاء هذه ليست فقط إملائية ونحوية كما قد يتبادل إلى أذهان البعض، بل قد تكون أخطاء أسلوبية وفي تقسيم الرسالة وغير ذلك مما يخل بالرسالة، ويجعل المتلقي أو المدير أو رئيس القسم أو رئيس الجامعة لا يتفاعل مع رسالتك بسبب أن الصياغة كانت غير جيدة وغير مرتبة والأسلوب ليس جيدا. ولذلك سنبين الآن كيف تكتب الرسالة الإدارية. ولنبدأ بخصائص الرسالة الإدارية. ما هي الرسالة الإدارية؟ ما هي خصائص الرسالة الإدارية؟ نقول خصائص الرسالة الإدارية: أولاً الوضوح والدقة في الأفكار والألفاظ، تكون واضحة ودقيقة في ألفاظها ومعانيها، لأن المتلقي سيفهم ما تريد من خلال الكلمات التي تكتبها، فيجب أن تكون واضحة ودقيقة. أيضا الإيجاز غير المخل، لا تسهب كثيرا ولكن لا توجز إيجازا مخل. الرصانة والسهولة في التعبير، يكون سهل التعبير ورصين. أيضا الأسلوب التقريري المقنع، لا تستخدم تشبيهات ومحسنات بديعية واستعارات، والعاطفة الشخصية ابتعد عنها في الرسالة الإدارية. الخاصية التي تليها سيطرة المنطق في عرض الأفكار، أيضا صحة المعلومات الواردة. والآن قد تسأل سؤالا: ما مكونات الرسالة الإدارية وأجزائها؟ ما هي هذه المكونات حتى أستطيع أن أكتب رسالة؟ نقول أهم أجزاء الرسالة الإدارية ما يأتي. لكي تكتب رسالة إدارية عليك أن تلتزم بهذه التقسيمات ما يلي: أولا تكتب البسملة وافتتاح الرسالة بالبسملة، والبسملة تكون في وسط الصفحة. الخطوة التي بعدها التاريخ، والتاريخ غالبا يكون في أعلى الصفحة من الجانب الأيسر للرسالة، كما يمكن كتابته أسفل اسم المرسل وعنوانه أسفل الرسالة. الخطوة الثالثة تكتب بعد ذلك المرسل إليه المخاطب، ويكتب في بداية السطر مع ذكر لقبه أو صفته اللائقة به دون تعظيم زائد أو نقصان مخل. بعدها التحية، والتحية تكتب فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أو أي صيغة مناسبة. الخطوة أو الجزء الذي بعده في الرسالة تكتب موضوع الرسالة، الموضوع، وتكتب ما هو الموضوع، ويتكون من عنوان الرسالة ثم من أجزاء الموضوع الثلاثة. إذن ستكتب موضوع بشكل عام حتى يستطيع المتلقي يفهم ما الذي تريد من الرسالة. ثم بعد ذلك أجزاء الموضوع الثلاثة، تكتب المقدمة، مقدمة للموضوع الذي تريد، مقدمة بسيطة جدا. ثم بعد ذلك عرض للموضوع، وهو صلب الرسالة وجوهرها، وفيه تفصيل للموضوع وتوضيح للهدف، وقد يتناول أكثر من فكرة. وهنا يجب أن يعتني الكاتب بترتيب أفكاره ترتيبا منطقيا مترابطا، ولا يكون هناك تناقض أو شيء. بعد ذلك خاتمة، بعد أن تنتهي من عرض الموضوع الخاتمة، وهي الجزء الأخير من موضوع الرسالة، تلخص الموضوع وتحدد المطلوب. ويجب أن تترك انطباعا حسنا في نفس القارئ، الأمور بخواتيمها كما يقولون، والخاتمة الجيدة هي التي تنهي الموضوع بطريقة منطقية. بعد ذلك التحية الختامية، مثلما بدأت بالتحية في بداية الرسالة، الآن التحية الختامية في نهاية الرسالة، وتكون عبارة موجزة مثل: وتقبلوا خالص تحيتنا، ودمتم، وجزاكم الله خير، والله يرعاكم، إلى آخره. بعد ذلك تكتب اسم المرسل وعنوانه في الجهة اليسرى من الرسالة. بعد ذلك إن لزم الأمر المرفقات تكتب عند الحاجة إلى كتابتها في نهاية الصفحة على شكل نقاط، ويتم إرفاقها خلف الرسالة. تحتاج أحيانا إلى المرفقات، أوراق أو أدلة أو شواهد أو ما إلى ذلك، فترفقها، تكتبها بتلخيص لنهاية الرسالة وترفقها كأوراق بعد الرسالة. ولكي تطلع على النموذج للرسالة الإدارية جيدة، أحيلك إلى الكتاب. والآن قد تسأل سؤالا: ما صفات الرسالة الإدارية الجيدة؟ نقول صفات الرسالة الإدارية الجيدة: أولا أن تراعي خصائص الرسالة الإدارية السابق ذكرها، تراعي طريقة تقسيم الرسالة بحسب الأجزاء المذكورة سابقا، تحتوي على عنوان واضح للموضوع يعطي لمحة عامة عن مضمون الرسالة، تراعي التناسق التام بين أجزائها، تشتمل على المعلومات الضرورية فقط، ويمكن إلحاق بقية التفصيلات في المرفقات، تجيب عن أهم الأسئلة التي قد تخطر في ذهن القارئ. أيضا من صفات الرسالة الجيدة تراعي قواعد الكتابة السليمة إملائيا ونحويا وأسلوبيا. أيضا من صفاتها تكتب بخط جميل وواضح ومناسب، وتظهر شخصية كاتبها. الصفة الأخيرة تؤدي إلى التأثير والإقناع بوساطة ما تطرحه من معلومات وحقائق بأسلوب جيد. من الفوائد التي أحب أن أذكرها لك أن هناك أخطاء بعض المتقدمين إلى الجهات الرسمية في توجيه خاتمة رسائلهم التوجيه الصحيح. فمن هذه الأخطاء أن بعض الأشخاص يطلبون من الأدنى مسؤولية أن يوجه أعلى مسؤولية منه، أو يقول في خاتمة الرسالة التي يوجهها إلى رئيس قسم نرجو التوجيه إلى الأخ العميد، وهذا خطأ لأن رئيس القسم لا يوجه للأخ العميد وإنما يرفع له. الصواب أن تقول نرجو الرفع إلى الأخ العميد وليس التوجيه وليس الأمر إلى الأخ أو إلى من يلزم. ولكي تطلع على فوائد أكثر تفيد عند كتابة الرسالة الإدارية أحيلك إلى الكتاب لتطلع على نماذج لرسائل إدارية جيدة ملتزمة بأجزاء الرسالة وأسلوبها وكيفية عرض موضوعها وتدريبات لكتابة رسائل إدارية. وهناك أنموذج لرسالة إدارية غير جيدة والأخطاء التي وقع فيها كاتب هذه الرسالة ومقدمها، والذي استعرض هذه الأخطاء بشكل جيد. وننتقل الآن إلى المحور الثالث من محاور هذه الحلقة وهو السيرة الذاتية. قد تحتاج أحياناً إلى كتابة سيرة ذاتية، فكيف تكتب هذه السيرة الذاتية لكي تقدمها إلى جهة ما، تقدمها من أجل طلب عمل أو الالتحاق بدراسة، فكيف تعرض نفسك بأسلوب جيد؟ نقول ما هي السيرة الذاتية؟ السيرة الذاتية هي ملخص مكثف عن المعلومات الرئيسة والإنجازات الذاتية عن الشخص، تكتب في العادة لتقدم ضمن ملف متكامل عن هذا الشخص إلى جهة ما لغرض من الأغراض، التقدم لشغل وظيفة أو الالتحاق بدراسة أو إلى آخره. وغالبا ما تكتب مع طلب مرفق بها لتأتي بعد ذلك موافقة مبدئية من الجهة المرسل إليها على طلب المتقدم. والآن ما هي أهمية إتقان كتابة السيرة الذاتية؟ نقول هي مهمة جدا جدا، لأن المتلقي أو الشخص الذي تقدم له هذه السيرة الذاتية أو الشركة أو الهيئة أو المؤسسة لا تعرف ولا يعرف هذا الشخص، لا يعرف الشخص إلا من خلالها، أي من خلال هذه الورقة أو الورقتين. ولذلك يجب عرض محاورها ومحتوياتها بشكل ممتاز يظهر شخصية مقدمها، فهو يحكم عليك أي على المتقدم من خلال هذه الرسالة ومن خلال هذه السيرة فقط، فهو لا يعرفك. والآن قد تسأل سؤال، ما هي أهم محاور السيرة الذاتية؟ نقول يختلف شكل السيرة الذاتية من شخص إلى آخر، ولكن على العموم نذكر هنا أبرز المحاور. أبرز المحاور أن تبدأ بالبسملة السيرة الذاتية ثم تذكر المعلومات الشخصية. إذن أبرز هذه المحاور أولا المعلومات الشخصية. قد تقول ما هي المعلومات الشخصية؟ نقول الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، هذا تحت بند المعلومات الشخصية. بعد ذلك يأتي محور آخر المؤهلات العلمية. تقول 1-2 مؤهلاتك العلمية بدءا بأعلى شهادة حصل عليها المتقدم، لا تبدأ بالأدنى بالتي حصلت عليها قديما بالتي حصلت عليها متأخرا. ثم بعد ذلك الوظائف والخبرات العامة، الوظائف والمهمات السابقة بدءا بآخر وظيفة. ثم بعد ذلك الخبرات الخاصة، وتشتمل على الإبداعات الخاصة والإنجازات الذاتية مثل المؤلفات، المشاركات العلمية والبحثية والمخترعات والمهارات، استخدام مثلا مهارة استخدام الحاسب، مهارة إيجادة لغات أجنبية إلى آخره. بعد ذلك قد تكتب الدورات، بند أو محور الدورات التي اشترك فيها صاحب السيرة مع ذكر تاريخها ومكانها، أيضا أشياء أخرى إن وجدت. بعد ذلك العنوان، وتكتب عنوان كاتب السيرة الذاتية أو مقدم السيرة الذاتية، ويمكن إضافة بعض المحاور الأخرى مثل شهادات التقدير والجوائز، الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع، الدورات التطويرية، الهوايات، المعرفين إلى آخره. ولكي تطلع على أنموذج لسيرة ذاتية أحيلك إلى الكتاب الذي يضم إلى جانب السيرة الذاتية تكاليف جيدة تتمكن من خلال القيام بتنفيذها من إتقان كتابة السيرة الذاتية بشكل جيد. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بذكر أهم ما ورد في درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان الكتابة ومهاراتها، والذي ناقشنا فيه المحاور الآتية: الكتابة ومهاراتها الأساسية، الرسالة وأنواعها، السيرة الذاتية. أعزائي الطلاب والطالبات، نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض موضوعات هذا المقرر بشكل واضح ومبسط، كما نرجو أن تكونوا قد استفدتم الاستفادة المرجوة، كما لا ننسى أن نذكركم بضرورة العودة إلى الكتاب في جميع الموضوعات وحل التدريبات وتنفيذ التكاليف كي تكتمل الفائدة المرجوة من هذا المقرر. وبهذا نكون قد أنهينا لقاء اليوم. أترككم في رعاية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللغة العربية 1. إعداد وتقديم أستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.